بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 39 بعد 100 من مجالس شرح منار السبيل، وما زلنا في كتاب الشهادات، ومعنا باب أقسام المشهود به. باب أقسام المشهود به، أي من حيث عدد شهوده، لاختلاف عدد الشهود باختلاف المشهود به. هذا الفصل أو هذا الباب المراد به بيان العدد المطلوب في الشهادة، ذلك يختلف باختلاف المشهود به. العدد في الزنا ليس كالعدد في السرقة، ليس كالعدد في الرضاعة، كما سيأتي إن شاء الله. قال: وهو ستة، وهذا علم بالاستقراء، وهو ستة: أحدها الزنا فلا بد من أربعة رجال. الزنا وكذلك اللواط في المذهب فلا بد من أربعة رجال، فذكر العدد وصفة العدد أربعة، لابد من أربعة رجال، وأجمعوا على اشتراط عدالتهم باطنا وظاهرا. قاله في الشرح، أي فلا يكتفى بالعدالة الظاهرة وكون الإنسان مستور الحال، إنما لابد أن يعدل الشهود وأن يزكى الشاهد ممن يعلم حاله ويخالطه، إنه عدل ظاهرا وباطن. يشهدون به، أي الزنا أو اللواط، هنا الشارح ذكر اللواط، يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها، والماتن يقول: أو يشهدون أنه أقر أربعا. الشهادة في الزنا إما شهادة على الفعل، رؤية الفعل، أو شهادة على ما يوجب الحد أو يثبته وهو الإقرار، يشهدون على إقرار الزاني على نفسه أربع مرات. يشهدون أنهم رأوا ذكره في فرجها، ويصرح الشاهد بذلك كما تقدم في حد الزنا، لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا زنا، ويقال زنت العين واليد والرجل. ربما يرى مثلا المفاخذة، أو رجلا عاريا مع امرأة عارية، أو رجلا عاريا فوق امرأة عارية، فيقول يظن هذا زنا. إنما الزنا الذي يوجب الحد هو كما قال المؤلف: رأوا ذكره في فرجها. ولأن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما لم يصرح زياد بذلك، بل قال: رأيت أمرا قبيحا، لم يصرح بما هو حقيقة الزنا، بل قال: رأيت أمرا قبيحا، فرح عمر وحمد الله ولم يقم الحد عليه، أي على المغيرة، وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر. أو يشهدون أنه أقر أربعا، بقوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لكن الفرق في شهادة الأربعة على الفعل وشهادتهم على إقرار الفاعل، هناك فرق مهم، وهو لو أن الأربعة شهدوا عليه أنه أقر بالزنا فأنكر، شهدوا عليه أنه أقر أربع مرات فأنكر وقال: لم أقر، أو صدقهم دون أربع، قال: أقررت مرتين، أو أقررت ثلاث مرات، في الحالتين لا يحد. لماذا لا يحد؟ لأنه تقدم معنا أن المقر له أن يرجع، المقر على نفسه له أن يرجع، فهنا تكذيبه لهم إذا قال لم أقر فهذا رجوع عن الإقرار، فيقبل منه أما إذا شهدوا على الفعل أربعة شهدوا على الفعل فإنه يحد فإنه يحد. وقوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقوله صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية أربعة شهداء وإلا حد في ظهرك الحديث رواه النسائي. إذن هذا الأول الصنف الأول ما يطلب فيه أربعة شهود رجال وهو خاص بالزنا واللواط أن الشريعة أرادت أن تضيق هذا الأمر وأن تصعبه أن تصعب إثباته حتى لا تشيع الفاحشة. الثاني إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال. نصاب الشهادة هنا ثلاثة ورجال ثلاثة رجال يشهدون له أنه فقير لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة قبيصة بن مخارق يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة قال ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة اشترط ثلاثة. الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. إذا هذا النصاب هنا شهادة إذا ادعى رجل عرف بالغنى ادعى فقرا ليأخذ من الزكاة. ثالث القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير فلا بد من رجلين. وفي المتن يقول ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال. هذا الصنف لا بد فيه من شهادة رجلين. وإذا قلنا رجلين أي لا يقبل رجل وامرأتين ولا يقبل امرأتين ولا يقبل شاهد ويمينه في هذا القسم. القود يعني القصاص أي ما يوجب الشهادة على ما يوجب القصاص سواء كان القصاص في النفس أو فيما دونها. إذا كانت الشهادة على نفس الجناية أو على الإقرار بها على نفس الجناية أو على الإقرار بها لابد أن يشهد على ما يوجب القصاص أن يشهد رجلان أن فلانا قتل فلانا. فإذا تبين قتل عمد ففيه القصاص أو أن فلانا قطع يد فلان لابد أن يشهد رجلان على الجناية أو على إقراره بالجناية. هذا معنى قولهم القود ليس الشهادة على تنفيذ القصاص الشهادة على ما يوجب القود وهو في النفس القتل العمد أو قطع الطرف في غير النفس. القود والإعسار الشهادة على أن فلانا معسر يحتاج إلى رجلين. وما يوجب الحد ما يوجب حد القذف ما يوجب حد السرقة الشرب لابد من شهادة رجلين. والتعزير أي ما يوجب التعزير وفي المنتهى وغيره يقيدون ما الوطء شهادة على الوطء الذي يوجب التعزير كوطء أمة مشتركة وكوطء بهيمة وكمباشرة أجنبية دون الفرج شهادة على ما يوجب التعزير فلا بد من شهادة رجلين. قال لأنه يحتاط فيه فلا نكتفي فلا نقبل شهادة النساء ويسقط بالشبهة فلم تقبل فيه شهادة النساء لنقصهن لما روي عن أبي عن الزهري قال جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقبل شهادة النساء في الحدود ذكره في الكافي. في مسألة الإقرار نحن قلنا في الزنا لابد أن يقر أربع مرات ولكن أما في القود في القتل أما في القتل أو فيما يوجب القود وفي القذف وشرب الخمر فيكفي إقراره مرة، يكفي إقراره مرة. فإذا شهد شاهدان رجلان عدلان على أن فلانا قال قد قتلت فلانا، قد قتلت فلانا عمدا، فهذه الشهادة توجب القود، توجب القود في النفس. قال ومثله النكاح والرجعة وما ذكر من هذه الأشياء كلها لابد فيها من شهادة رجلين. الضابط في هذا القسم الذي نحتاج فيه إلى رجلين ولا تقبل فيه شهادة النساء ما ليس بمال، ما ليس بمال ويطلع عليه الرجال غالبا، ما ليس بمال. قضايا المال تقبل فيها شهادة النساء كما سيأتي، ما ليس بمال. وفي المنتهى في شرح المنتهى ما ليس بمال ولا عقوبة ويطلع عليه الرجال غالبا. يعني قصده بلا عقوبة أي كلام على النكاح، النكاح والرجعة ليس عقوبة، فهو ليس بمال ولا عقوبة ويطلع عليه الرجال غالبا. فاكتفينا بشهادة الرجال النكاح والرجعة والخلع. والمقصود بالخلع هنا إذا ادعته الزوجة، إذا ادعته الزوجة، الزوجة تقول إن زوجي خلعني، هي لا تستفيد مالا هنا. أما إذا كان الزوج هو الذي يدعي الخلع فهذه قضية مالية، لأنه يدعي الخلع ليأخذ المال. فإذا ادعاه الزوج فكالمال، وسيأتي أن المال تقبل فيه شهادة النساء، شهادة رجل ومرأتين. أما فقوله الخلع هنا نقيد ونقول الخلع إذا ادعاه، إذا ادعته الزوجة. كذلك قوله الطلاق أي الطلاق بلا مال، الطلاق إذا ادعاه الزوج بلا مال، أو الطلاق إذا ادعته الزوجة. أما إذا ادعاه الزوج وكان على مال هذا يدخل في قضايا الأموال في القسم الرابع الذي سيأتي. والنسب إذا حصل دعوة في النسب، دعا فلان النسب فلان وأتى بالشهود فلا بد من شهادة رجلين، وكذلك الولاء. والتوكيل في غير المال، يعني التوكيل في النكاح وفي الطلاق ونحو ذلك لا بد من شهادة رجلين. أما التوكيل في المال فقضايا الأموال كما سيأتي في القسم الرابع. قال في كل ذلك فلا بد من شهادة رجلين لقوله تعالى في الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم، فنقيس عليه سائر ما ذكرنا لأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال، أشبه العقوبات، أشبه الحدود، والنساء لا مدخل لهن في الحدود، أشبه العقوبات قاله في الكافي. إذا هذا القسم القود وما يوجب الحد وهذه الأشياء النكاح والرجعة والطلاق ما يطلع عليه الرجال غالبا وليس بمال ولا يقصد منه المال لابد فيه من شهادة رجلين. قال الرابع المال وما يقصد به المال، ما يكون الغرض منه أو الهدف منه المال، كالقرض والرهن والوديعة. يعني فلان يدعي مثلا يقول أقرضت فلانا مالا، ما بينتك؟ يأتي هنا برجلين فيقبل منه، ويأتي برجل وامرأتين فيقبل منه، ويأتي بشاهد واحد ويحلف قضى بالشاهد واليمين كما سيتضح إن شاء الله، كالقرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف، أي على معين كما قيد به في المنتهى والإقناع، الوقف على معين بخلاف ما لو كان وقفا عاما، خلاف ما لو كان وقفا على غير معين فلا بد فيه من رجلين. لا لابد فيه من رجلين. أما الوقف على معين هنا فمن قضايا المال والبيع وجناية الخطأ. هناك كان القود، هنا جناية الخطأ وشبه العمد كذلك تصلح فيها شهادة النساء، رجل ومرأتين. بل قالوا جناية العمد كذلك التي لا توجب قودا كالجائفة تدخل في هذا القسم. إذن جناية الخطأ كذلك وشبه العمد، والعمد التي لا توجب قودا كالجائفة ونحوها كالشركة والهبة، هذه كلها يدخل تحت قضايا المال وما يقصد به المال، كالشركة والهبة والصلح وإتلاف مال وضمانه. فكل ذلك قال فيكفي فيه رجلان أو رجل، يكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان. قال لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، نص على المداينة، هذه في آية الدين، نص على المداينة وقسنا عليه سائر ما ذكرنا قاله في الكافي. ولأن المال يدخله البذل والإباحة وتكثر فيه المعاملة ويطلع عليه الرجال والنساء، فوسع الشرع باب ثبوته، ما ضيقنا كما في الحدود مثلا نريد احتياط، لا هنا وسع، فوسع الشرع في باب ثبوته. فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين، أي شهادة رجل ويمين مدع، يمين المدعي. المدعي يأتي ويقول أقرضت فلانا مالا، يدعي عليه، أو بعته بثمن مؤجل ولم يسدد الثمن، وما عنده إلا شاهد واحد، شاهد رجل، شرط أن يكون رجلا، الشاهد الواحد قضى بالشاهد واليمين، الشاهد هو رجل وليس امرأة. فهنا يشهد الشاهد ويحلف، هذا يشهد أولا الشاهد ثم يحلف المدعي. فننبه على أنه يجب في هذه المسألة يجب تقديم الشهادة على اليمين، يجب تقديم الشهادة عليه، فيشهد له الرجل ثم يحلف. من الذي يحلف؟ المدعي، المدعي فيحلف. لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. لو أن المدعي أقام شاهدا واحدا ثم نكل عن الحلف، قيل احلف فلم يحلف، نكل عن الحلف، حلف، الآن أصبحت البينة ناقصة، المدعي لم يأتي بالبينة، فننتقل إلى اليمين على المدعى عليه، حلف المدعى عليه وسقط الحق. فإذا نكل المدعى عليه حكمنا عليه بالنكول وثبت الحق لمن؟ للمدعي، ولا ترد اليمين على المدعي مرة أخرى. هذا كالقواعد العامة، أن المدعي إذا أتى ولم يأتي بالبينة توجهنا باليمين على المدعى عليه، فإذا نكل حكمنا عليه، قضينا عليه بالنكول كما تقدم في المجلس الماضي. ولأحمد في رواية إنما ذلك في الأموال، قضى بالشاهد واليمين، إنما ذلك في الأموال، وروه أيضا عن جابر مرفوعا. وهذا الحديث يروى عن ثمانية، عن علي وابن عباس وابي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة، وقضى به علي بالعراق، رواه أحمد والدارقطني. ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه، وهنا عنده جانب تقوى جانبه بوجود شاهد. وهذه المسألة سواء كان المدعي مسلما أو كافرا، رجلا أو امرأة، تحلف ومعها رجل شاهد يشهد ثم تحلف، حتى لو كان كافرا وأتى بشاهد فنقضي بالشاهد واليمين في هذا الباب الذي هو المال وما يقصد به المال. قال لم رأتان ويمين. لا تقول مدام رجل ويمين إذن ينوب عن الرجل امرأتان، لا، لم رأتان ويمين أي لا يثبت المال والقضايا هذه بشهادة امرأتين مع اليمين، من باب أولى، ولا امرأة واحدة مع اليمين. وكذا لو شهد أربع نسوة، لا، نحن قلنا هذا الباب ما الذي يقبل فيه؟ إما رجلان وهذا واضح، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي. وكذا لو شهد أربع نسوة فلا تقبل، لأن النساء لا تقبل شهادتهن في ذلك منفردات، لا تقبل منفردات في هذا الباب. ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه، يعني عندنا زيد وعمر وأحمد ثلاثة وهم يدعون حقا على مصطفى، كل منهم له حق، وأقاموا شاهدا واحدا فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبه. الذي يحلف يكون قد اكتمل نصاب البينة في حقه، عنده شاهد ويمينه هو. الذي لا يحلف بينته ناقصة، لا يكفي الشاهد. قال لو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه، أقاموا الشاهد، أتوا بالشاهد وشهد، فمن حلف أخذ نصيبه لكمال النصاب من جهته، ولا يشاركه من لم يحلف. بينته ناقصة لأنه لا حق له فيه قبل حلفه، لا حق له فيه قبل حلفه، إلا إذا توجهنا للمدعى عليه كما سبق فنكل عن اليمين قضينا عليه. القسم الخامس، قال داء دابة وموضحة ونحوهما. نعم، ولا يشاركه من لم يحلف. احنا قلنا هؤلاء جماعة، هم جميعا أتوا بشاهد يشهد للجماعة، فلنفرض مثلا الشاهد يقول أنا رأيتهم يتفقون مع فلان ويجرون العقد معه، هذا الشاهد. فقلنا زيد وعمر وأحمد، زيد الآن قال أنا أحلف، إذن حكمنا لزيد بناء على أتى بشاهد ويمينه هو. عمر قال ما أحلف، فلا يشاركه من لم يحلف، يعني لا نعطيه شيئا، لا نحكم له، بينته ناقصة، فلا يقول يكفي أن زيدا حلف، لا، حكمنا لزيد بالشاهد ويمينه، ولا نحكم لعمر إلا بالشاهد ويمينه. الخامس، داء دابة، داء يعني مرض، داء دابة وموضحة أي داء موضحة. الموضحة الجرح الذي يوضح العظم في الرأس والوجه خاصة كما تقدم معنا في الجنايات. فداء موضحة أي داء تسبب أو نتج عن الموضحة، لما أصيب في رأسه موضحة نتج عنه داء. وداء دابة وداء موضحة ونحوهما كداء بعين، كداء بمرض بدابة، فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته. يقبل قول طبيب واحد إذا لم يوجد غيره، فيأتي الطبيب والمقصود شهادته في ذلك، لا مجرد الإخبار كما قد يتوهم، كما نبه عليه حفيد المنتهى ونقرأ ابن عوض، أن يشهد الطبيب أن هذه العين بها داء وأن الموضحة سببت داء، أن الدابة بها داء، فنكتفي بشهادة طبيب واحد أو بيطار واحد إذا لم يوجد غيره لعدم غيره في معرفته، أي في معرفة الداء، لأنه مما يعسر عليه إشهاد اثنين، قد لا يتوفر عندنا طبيبان في ذلك الوقت، وإن قال وإن أمكن وإن أمكن إشهاد اثنين لم يكتف بدونهما. لو أمكن اثنين فلا بد من اثنين، لأنه الأصل قاله بالكافي أي كسائر ما يطلع عليه الرجال وليس بمال، فهنا لا بد من رجلين كسائر ما يطلع عليه الرجال وليس بمال فلا بد من رجلين. قال وإن اختلف اثنان، اختلف الطبيبان الآن أو البيطريان، اختلف اثنان يعني قال أحدهما بوجود الداء وقال الآخر بعدمه، اختلف اثنان تابع لمسألة السابقة، قدم قول المثبت الذي يقول إن الداء موجود لأنه يشهد بزيادة لم يدركها النافي معه زيادة علم. هذا القسم الخامس قبلنا فيه شهادة شخص واحد ولكن عند التعذر ليس مطلقا. لاحظوا الشرط الذي القسم الذي بعده سيكفينا فيه شاهد واحد حتى لو كان عندنا أكثر من شاهد، ويكفينا شهادة امرأة. اسمه السادس يعني المؤلف تدرج من الأعلى إلى الأنزل، أربعة رجال ثم ثلاثة ثم رجلان ثم رجل وامرأتان أو رجل ويمين ثم رجل واحد عند التعذر ثم شاهد واحد ولو امرأة. قال السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب، احتراز عن العيوب الظاهرة كالوجه والكفين والقدمين، فهذا يشهد فيه الرجال. ولكن هنا عيوب تحت الثياب والرضاعة، الشهادة على أن فلانة أرضعت، والبكارة، الشهادة على أن فلانة بكر، والثيوبة لا عكس أنها ثيب، والحيض أن الحيض انتهى أنها حاضت انتهت حيضتها طهرت من حيضها، وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس في حمام أي للنساء. جراحة يعني حصل الشجار نتج عنه جراحة بين النساء في مكان خاص بالنساء في حمام النساء. جراحة وغيرها، غيرها كعارية ووديعة وقرض، وحصل بين النساء في حمام النساء حصل بينهم قرض وديعة بيع. جراحة وغيرها في حمام أي للنساء وعرس ونحوهما، أيضا أماكن ومناسبات لا يجتمع فيها إلا النساء غالبا، مما لا يحضره الرجال أي غالبا. قد يحضر الرجال، ولهذا سيأتينا أن الرجل لو شهد في هذه الأشياء قبلت شهادته، لكن نحن نقول هذه الأشياء لا يحضر فيها الرجال غالبا، فيكفي فيه امرأة عدل، تكفي امرأة. هذه القضايا التي ما ضابطها لا يطلع عليها الرجال غالبا، استهلال المولود والعيوب تحت الثياب والرضاعة، فيكفي فيه امرأة عدل لابد من العدالة نص عليه. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في قبول النساء المنفردات في الجملة، انتهى. ولحديث عقبة بن الحارث وتقدم في الرضاع، جاءت أمة قال قد أرضعتكم، وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها، خرجه الدارقطني والبيهقي. ذكر الفقهاء في كتبهم لأنه معنى يثبت بقول النساء المنفردات، فلا يشترط فيه العدد كالرواية والأخبار الدينية، لا نشترط العدد في الرواية الخبر الديني. والأحوط اثنتان لأن الرجال أكمل منهن ولا يقبل منهم إلا اثنان، فالنساء أولى. فإذا شهد الرجل الواحد في هذا القسم، إذا شهد الرجل الواحد بما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة، فقال أبو الخطاب يكتفى به لأنه أكمل منها، قال في الكافي وعبارة المنتهى، فهو أولى لكماله. هذا المذهب. لو شهد رجل على الرضاعة فهو أولى من شهادة المرأة لكماله، يكتفى به لأنه أكمل. كل ما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل، كل ما يقبل فيه، هذا ضابط عام يعلم مما سبق، كل ما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل كالرواية. قال فصل، وهذا يذكر فيه مسائل متفرقة. فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان، هذه الفاء كأنها فاء الفصيحة، وأراد الاستدراك والتوضيح لمن لقوله هناك في القود في القسم الثالث في القود أنه لا بد فيه من رجلين. فهنا يقول فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء، لم يثبت شيء. لاحظوا أراد فائدة أخرى، لم يثبت شيء أي لا قود ولا دية، مع أن الدية من قضايا المال. نحن قلنا في القتل الخطأ يقبل فيه، جناية الخطأ يقبل فيه الرجل وامرأة والمرأة تاني، لكن هنا أصل القضية هم شهدوا في القتل العمد فلم يثبت القتل العمد، فانتفى ما يترتب عليه كله، لا قود ولا دية، بخلاف لو جاءوا فشهدوا على القتل الخطأ حكمنا بالدية. فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء، وكذا لو شهد رجل وحلف المدعي، هذا لا يقبل في العمد إلا رجلان، فرجل ويمين المدعي لا يترتب عليه شيء. لم يثبت شيء أي لا قصاص ولا دية، لأن العمد يوجب القصاص والمال بدل عنه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله. وإن قلنا موجبه أحد شيئين، حتى لو قلنا إن القتل العمد يوجب أحد شيئين، إما هذا وإما هذا، قصاص أو دية، لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، اختيار أولياء المقتول. فلو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا، كأننا أوجبنا شيئا معينا، وهذا خلاف الحقيقة. فالحقيقة أنه يوجب شيئين لا على التعيين. فالمقصود أنه المال بدل، فلما سقط القصاص وهو الأصل سقط البدل، قاله في الكافي. وإن شهدوا، الضمير راجع إلى من هنا؟ من الذي شهدوا؟ رجل وامرأتان، رجل وامرأتان. إن شهدوا
في الخطأ يقبل شاهد ويمين المدعي؟
نعم، سبق معنا أنه في الخطأ، في جناية الخطأ، لأنها هي مال، جناية مال، يشهد معه الرجلان والرجل ومرأتان والرجل الواحد مع يمين المدعي. وإن شهدوا بسرقة ثبت المال لكمال نصابه دون القطع. في جناية السرقة توجب أمرين، وأمرين معينين، ليس كالقصاص والدية والتعيين للأولياء، بل جناية السرقة إذا ثبتت توجب أمرين مستقلين، شيء لحق الله وشيء لحق المخلوق، توجب القطع وهذا حد لحق الله، وتوجب المال، رد المال لمن؟ للمسروق منه. فنحن في الحدود قلنا لابد من رجلين، وفي المال قلنا يجوز رجل وامرأتان، فرتب على هذا قال إن شهدوا بسرقة ثبت المال، قضية مالية، لكمال نصابه رجل وامرأتان دون القطع، لأنه حد فلا يثبت إلا برجلين. والسرقة توجب المال والقطع، توجب أمرين، وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر. البينة في القطع قصرت، غير صالحة، رجل وامرأتان لا تصلح هذه البينة في القطع، بينما تصلح في إثبات المال. قال ومن حلف بالطلاق، وهذه التفريعات كلها لأشياء مركبة، لأشياء مركبة، من شيء يثبت من شيء مالي فيثبت بشهادة النساء وشيء لا يثبت. ومن حلف بالطلاق، أولا الطلاق نحن قلنا لابد فيه من رجلين، إذا كان الطلاق على غير مال فلا بد من رجلين. لو من حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه، نحو ما باع أو ما اشترى أو وهب، فثبت فعله المحلوف أنه ما فعله، ثبت بماذا؟ ثبت برجل وامرأتين أو رجل ويمين، ثبت المال لكمال نصابه ولم تطلق زوجته، لأن الطلاق لا يثبت بذلك بل لابد فيه من رجلين. هو حلف بالطلاق أنه ما سرق من فلان، ثم جاءت بينة عبارة عن رجل وامرأتين شهدت أنه سرق من فلان، ثبت المال لفلان وهو حنث في طلاقه، لكن لم تطلق زوجته بهذه الشهادة. هو بينه وبين الله أنه الشهادة تقول أنه حلف بالطلاق، الشهادة تقول أنه حلف بالطلاق وحنث، فلا تطلق زوجته بهذه الشهادة لأنها عبارة عن رجل وامرأتين، والطلاق لا يثبت بذلك بل لابد فيه من رجلين. يعني لو جاءت زوجة الآن، بعيد عن هذه المسألة، لو جاءت زوجة وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فقد بانت، فنقول ما دليل، ما بينتك على أن زوجك طلقك؟ فجاءت برجل وامرأتين يشهدون أنه طلقها، قلنا لا يصح، هذه البينة لا تصح، بينة ناقصة. فلو قالت نكتفي برجل وأحلف، قلنا لا يصح، طلاق لا بد فيه من رجلين. قال باب الشهادة على الشهادة والرجوع، أو باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفة أدائها. قال أبو عبيد أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال، يعني الشاهد الذي رأى بعينه أو سمع الإقرار بنفسه يأتي بشاهد آخر، برجل آخر عفوا، فيقول له تحمل هذه الشهادة، اشهد أن فلان أقر كما سيأتي. وهذا فيه توسعة لدعاء الحاجة إليها، لأنها وثيقة مستدامة، أي الشهادة وثيقة مستدامة لحفظ الأموال، وربما مات المقر فتعذر الرجوع إلى إقراره، وربما مات شاهد الأصل أو غاب أو مرض أو نسي فتضيع الحقوق، فاستدرك ذلك بتجويز الشهادة على الشهادة فتدوم الوثيقة. كثرنا الشهود. الشهادة على الشهادة أي صورة تحملها، كيف يتحمل، وكيف أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه، أو شهدت عليه، رأيته يفعل كذا، شهدت عليه، أو أقر عندي بكذا. هذا يسمونه الاسترعاء، الأصل يسترعي، شاهد الأصل يسترعي شاهد الفرع، يسترعيه يعني يطلب منه التحمل. أصل الاسترعاء من قول المحدث أرعني سمعك، أي اسمع مني، مأخوذ من رعيت الشيء أي حفظته. فشاهد الأصل يطلب من الفرع أن يحفظ شهادته ويؤديها، اشهد على شهادتي. ولا بد لشاهد الفرع أن يؤديها بصفة تحمله لها، وهذان شرطان لم يذكرهما المؤلف في مسياتي فانتبه لهما، شرط أن يسترعي شاهد الأصل شاهد الفرع، وشرط أن شاهد الفرع يؤديها كما تحملها. قال ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، يصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، عن الرجل الأول رجل، عن الرجل الثاني رجل، يصح عن الرجل الأول رجل وعن الرجل الثاني امرأتان، يصح. ورجل وامرأتان على مثلهم، رجل على رجل وامرأتان على امرأتين كالشهادة بنفس الحق، ولأن الفرع بدل الأصل فاكتفي بمثل عددهم كأخبار الديانات. ويمكن أن يثبت الحق بشهادة فرع مع أصل آخر، يعني شاهد فرع عن زيد وشاهد فرع عن عمرو، يمكن أن نأتي بشاهد الفرع مع الأصل الذي هو عمرو، ويصح أن يكون بالأصلين هذا من باب أولى، وبالفرعين وبأحدهما مع الأصل الآخر. وقال ابن بطة لا بد من أربعة، هذا قول في المذهب ليس المذهب، لا بد من أربعة على كل واحد اثنان، لكن المذهب يقول على كل واحد واحد. وقال إمام أحمد شاهد على شاهد يجوز، هذا المذهب لم يزل الناس على هذا، شريح فمن دونه، إلا أن أبا حنيفة أنكره قاله في شرح. بل عندنا يصح تحمل فرع على فرع، يمكن لشاهد الفرع أن يسترع فرعا آخر، يصح كما في المنتهى، يصح تحمل فرع على فرع. قال وشروطها أربعة، الشهادة على الشهادة، أحدها أن تكون في حقوق الآدميين، في حقوق الآدم كالأموال، فلا تقبل في حد الله تعالى لأن مبناه على الستر والدرء بالشبهات، والشهادة على الشهادة لا تخلو من شبهة لتطرق احتمال الغلط والسهو. قال في الكافي وظاهر كلام أحمد أنها لا تقبل في قصاص ولا حد قذف لأنه عقوبة فأشبه سائر الحدود، ونص على قبولها في الطلاق لأنه لا يدرأ بالشبهات، انتهى. إذن في حقوق الآدميين. ثاني تعذر شهود الأصل، يعني نحن لا نذهب إلى الفرع هكذا، تعذر شهود الأصل بموت كذلك أو حبس لم يذكر المؤلف، أو حبس أو مرض أو خوف أي من سلطان أو غيره، تعذر شهود الأصل أي تعذر حضورهم لمجلس الحكم، أو غيبة مسافة القصر فأكثر، مسافة القصر فأكثر، لأن من دونها في حكم الحاضر لابد أن يحضر هذا، لكن شاهد الأصل كان بعيدا مسافة القصر فأكثر، فنلجأ إلى شاهد الفرع ذكره ابن الخطاب، ولأن شهادة الأصل أقوى منها لأنها تثبت نفس الحق، وهذه لا تثبته إنما تثبت الشهادة عليه، ولأن سماع هذا التعليل، لماذا التعليل قضية لماذا نقدم الأصل ولا نلجأ للفرع إلا عند تعذر الأصل، لأن الأصل أقوى ويثبت نفس الحق، وهذه تثبت الشهادة عليه، ولأن سماع القاضي منهما من شاهدي الأصل متيقن، وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون، فلم يقبل الأدنى مع القدرة على الأقوى، قاله بالكافي. قال ويدوم تعذرهم، هذا شرط ضمني في المنتهى، جعل في المسألة ثمانية شروط لكن المؤلف اختصرها، تعذر حضور شهود الأصل ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم. فمتى أمكنت شهادة الأصل قبل الحكم وقف الحكم على سماعها، فلو حكم حينئذ بشهادة الفرع لم يصح، مدى أمكن شهادة الأصل توقف الحكم على سماع شهادة الأصل لزوال الشرط وهو التعذر، كما لو كانوا حاضرين، ولأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل فأشبه المتيمم يقدر على الماء. شرط الثالث، قال الثالث دوام عدالة الأصل والفرع، يستمروا على العدالة دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم. فمتى حدث من أحدهم ما في المتن المحقق فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه، أي ما يمنع الحكم من نحو فسق أو جنون، وقف الحكم لأنه ينبني على الشهادتين معا. يعني الآن لو قبل الحكم حتى لو كان شاهد الأصل غائبا، لو حصل لو حدث من أحدهم ما يمنع قبول شهادته من فسق أو جنون وقف الحكم لأنه ينبني على الشهادتين معا، فإذا فقد شرط الشهادة لم يجز الحكم بها. لكن لو مات شهود الأصل فلا إشكال كما تقدم، لو مات شهود الأصل قبل أداء الفرع شهادتهم أو جنوا لم يمنع ذلك من أدائها والحكم بها. الرابع ثبوت عدالة الجميع لما تقدم، ويصح من الفرع أن يعدل الأصل، أي أن يشهد بعدالته، هو يشهد على شهادته ويشهد بعدالته يزكيه بغير خلاف نعلمه، قاله في الشرح، لأن شهادتهما بالحق مقبولة، فكذلك في العدالة يشهد أن فلان عدل. لا تعديل شاهد لرفيقه، لا يصح لشاهد أن يعدل رفيقه الذي معه في نفس المستوى. يعني عندنا شاهدان للفرع لا نقبل أن يعدل أحدهما الآخر، في الحقيقة أصبح كأن معنا كم شاهد، كان معنا واحد. لا تعديل شاهد لرفيقه لأنه يؤدي إلى انحصار الشهادة في أحدهما. لكن ابن نصر الله رحمه الله يقول لكن لو كان قد زكاه قبل ذلك، كان قد عدله، فرع قد زكى فرعا قبل ذلك شخص، لكن لو كان قد زكاه قبل ذلك ثم شهد بعد ذلك فقبلت شهادتهما لانتفاء التهمة إذن. وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع، حكمنا بشهادة الفرع لغيبة مثلا، لغيبة شهود الأصل مسافة قصر، فبعد أن حكمنا ماذا قال شهود الأصل؟ لو قال شهود الأصل بعد الحكم ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان لأنه لم يثبت كذب شاهدي الفرع، بمجرد الكلام هذا لا يثبت الكذب على شهود الفرع ولا رجوع شاهدي الأصل، ما رجعوا. نحن عندنا تضمين للشاهد إذا رجع كما سيأتي، تضمين للشاهد إذا رجع، لأن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة، الأصل ما شهد ورجع، وهما أنكرا أصل الشهادة، فعندنا محذوران منتفيان. لم يثبت كذب شهود الفرع بمجرد قول الأصل لم نشهدهم، لا يعني ذلك كذب الفرع، ولم يثبت عندنا أو لم يحصل رجوع من شهود الأصل، فلا ضمان على واحد منهم لو حكمنا بشهادة الفرع. يضاف للشروط كما ذكرنا استرعاء شاهد الأصل شاهد الفرع، وعندهم تفصيل في ذلك، قد لا يسترعيه بنفسه، قد يسترعي غيره وهو يسمع. يعني شاهد الأصل يقول مثلا لزيد اشهد أني أشهد، فهناك شخص جالس يسمع هذا الاسترعاء، فكأنه استرعي. هناك تفصيل في هذا. قال فصل، والكلام فيه على صفة الأداء، صفة أداء الشهادة عموما، خرجنا من مسألة الشهادة على الشهادة، كيف يشهد الإنسان؟ قال ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت. يعني لو قال مثلا رأيت كذا، أو لو قال أنا شاهد بكذا أو أعلم كذا، لا بد في المذهب من لفظ الشهادة وبهذا الفعل شهدت، أشهد أو شهدت، فلا يكفي أنا شاهد بكذا، لأنه إخبار عما اتصف به. عندما يتكلم أنا شاهد بكذا هذا مجرد إخبار عن حاله الآن، نحن نريد صيغة تفيد تحمل الشهادة من قبل. كقولي أنا متحمل شهادة على فلان بكذا، لا يصح. أشهد أو شهدت بكذا جملة فعلية تدل على حدوث فعل الشهادة سابقا. أيضا لا تقبل ولا يقبل قوله ولا أعلم أو أتحقق، أي ولا يكفي أن يقول أعلم ولا يقول لا أعلم، إنما ولا هذه عطف من المؤلف، ولا أي ولا تقبل الشهادة بلفظ أعلم أو أتحقق أو أعرف أو أتيقن أن فلانا أخذ من فلان كذا، لأنه لم يأتي بالفعل المشتق من لفظ الشهادة. أو أشهد بما وضعت به خطي، يعني كتب كلاما ثم قال أشهد بما وضعت به خطي، لما فيه من الإجمال والإبهام، وفي النكت القول بالصحة أولى. هناك خلاف، لكن المذهب أنه لا يقبل هذا، فيه إجمال. لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة، هنا ضعوا نقطتين، ماذا قال؟ قال بذلك أشهد. رجل تقدمه غيره بالشهادة، شهد زيد ثم جاء عمرو، فماذا قال؟ قال بذلك أشهد، يكفي، أو كذلك أشهد. لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة ماذا قال؟ قال بذلك أشهد أو كذلك أشهد، صح. وكذا لو قال أشهد بمثل ما شهد به، صح لاتضاح معناه. قال وعنه تصح الشهادة ويحكم بها بدون فعلها المشتق منها. لو قال رأيت، اختاره الشيخ تقي الدين وقال لا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة، وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد ذكره في الإنصاف، يعني لو قال رأيت ولو قال سمعت يقبل عند شيخ الإسلام، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. المذهب لا بد أن يأتي بلفظ أشهد، فلهذا القاضي الفاهم يشدد على الشاهد أن يأتي بلفظ أشهد. قال وإن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم، بعد الظرف هذا متعلق برجع، متى رجعوا؟ بعد حكم الحاكم. من الذي رجع؟ شهود المال أو شهود العتق، يعني جاء شاهدان فشهد أن زيدا أعتق عمرا وحكم الحاكم وعتق عمرا، أو جاءوا وقالوا شهدوا على زيد أنه أخذ المال من عمرو فحكمنا لعمرو بالمال، حكم الحاكم وأخذ المال من زيد وأعطاه لعمرو، ثم جاء الشهود فرجعوا عن الشهادة. إن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض. وقولنا بعد حكم الحاكم سواء حصل استيفاء للمال أو لا، يعني قد يحكم الحاكم لكن ما أخذنا المال من زيد العمر أو أخذناه، لا فرق في المسألة. في الحكم العام لا ينقض الحكم، التعليل يقول لتمامه، أي لتمام الحكم ووجوب المشهود أي به المال، وجوب المشهود به للمحكوم له، ورجوعهم لا ينقض الحكم. لماذا؟ لأنهم إن قالوا تعمدنا فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق، فهما متهمان بإرادة نقض الحكم. الآن كيف نقبل كلام الفاسقين؟ متهمان بنقض الحكم. وإن قالوا أخطأنا لم يلزم نقضه أيضا لجواز خطأهم في قولهم الثاني، إذا كانوا أخطأوا في الأول فقد يخطئوا في الثاني بأن اشتبه عليهم الحال. ولكن هل يضيع حق زيد؟ أخذنا من زيد العمر، لا، ويضمنون بدل ما شهدوا به من المال للمحكوم عليه وقيمة ما شهدوا بعتقه، لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه، كما لو أتلفوه أو غصبوه. هذه مسألة عظيمة، الحكم لا ينقض للاحتمالين كما قلنا، يعني الحكم جرى على موجب صحيح، شهود عدول شهدوا فحكمنا. احتمال الخطأ قد يكون الخطأ في رجوعهم أيضا، احتمال الكذب قد يكون الكذب أيضا في رجوعهم، في دعوى رجوعهم. إذن الحكم تام، حكمنا، ولكن سيضمنون. وفي هذه المسألة مسألة كبيرة، وفي هناك في المطولات تطويل في قضية خاصة في الدماء، لو رجعوا بعد القصاص تعمدنا الكذب يقتلون. هذه صورة من صور القتل العمد، وذكرناها في القتل العمد. فهنا يضمنون بدل ما شهدوا به من المال الذي أخذه عمرو من زيد. لاحظوا، حتى لو كان القاضي ما سلم المال، المال سيسلم لعمر ولا بد، حكم صحيح لا ينقض، معناها المال سيذهب إلى عمر، وهذان الشاهدان سيضمنان المال لزيد. العبد عتق وانتهى الأمر ولا رجوع في العتق، وسيعطيان قيمة العبد لزيد، حال بينه وبين ماله كما لو أتلفوه وغصبوه. عندنا استثناء في قضية يضمنون، ما لم يصدقهم على بطلان الشهادة مشهود له، عمرو هذا الذي حكمنا له، ما لم يصدقهم على بطلان الشهادة، يعني قال نعم هذول يعني كذبوا أو أخطأوا، إذا صدقهم على ذلك فلا ضمان على الشهود، ولا يأخذ عمرو شيئا من زيد، وإن كان أخذ شيئا رده، وهذا واضح. قال وشهادة الزور من أكبر الكبائر، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله الحق وشهادة الزور، ثلاث برات يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره، أي أقر الشاهد على نفسه بالكذب، أو تبين كذبه يقينا، إذا تبين الحاكم أن هذا الرجل كذاب يقينا، قالوا هناك صور، مثل ما شهد بقتل زيد وإذا زيد حي، يعني قال أشهد أن أحمد قتل زيدا ثم وجدنا زيدا حيا، هذا شاهد زور. فإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أي على نفسه، أو تبين كذبه يقينا، عزره ولو تاب، حتى لو تاب من شهادة الزور. لماذا؟ لأنه أمر يتعلق به حق آدمي، وشهادته عليه وحقوق الآدميين لا تؤثر فيها التوبة في منع التعزير، يعزر لحق الآدميين، كمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم فإنه لا يسقط عنه الحد. عزره ولو تاب بما يراه الحاكم من ضرب أو حبس ونحوهما، ما لم يخالف نصا، أي ما أعطيناه الحق أن يعزر بما يشاء، لا يعزره بالحرام، ما لم يخالف نصا كحلق لحية، ليس له التعزير بحلق اللحية أو قطع طرف أو أخذ مال وكذا، تسخيم الوجه وتسويله، وطيف به، أي يطاف بمن؟ بشاهد الزور، طيف به في المواضع التي يشتهر فيها، فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه ونحوه. لو مضت مدة وتاب وحسنت توبته قبلت شهادته، ولا يعزر شاهد بتعارض البينة. جاءت بينتان تعارضت وتساقطت كما سبق معنا، هل يعزر؟ لا، التعارض لا يعني الكذب هنا، أو هو كذب أحدهما لكن غير معين كما سيعلل المؤلف. لا يعزر شاهد بتعارض البينة ولا بغلطه في شهادته، لأن الغلط قد يعرض للصادق العدل. المؤلف ما علّك التعليل، لأنه لا يعلم عند تعارض البينة، لا يعلم بالتعارض، لا يعلم كذب إحدى البينتين بعينها. كذلك لو رجع عن شهادته لا يعزر، لاحتمال أنه تبين، لاحتمال أنه رجع لما تبين له الخطأ. ولا يعزر أيضا لو ظهر فسقه، لو ظهر فسقه لا نحكم بالبينة، لكن لا يعزر على ذلك. ختم المؤلف رحمه الله باب الشهادات بمسألتين، اليمين في الدعاوى وتغليظ اليمين، اليمين في الدعاوى. قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه القاعدة العامة في هذا الباب، البينة على المدعي، وسبق معنا شرح هذا الكلام، واليمين على من أنكر. الشارح يقول هذه قطعة من حديث خرجه النووي عن ابن عباس مرفوعا ويشهد له ما تقدم. اليمين في الدعاوى الباب هذا أي ذكر ما تجب فيه اليمين، متى يحلف اليمين، وبيان لفظها وصفاتها. قال المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق لله تعالى. نحن قلنا المدعي أولا يطالب بالبينة، لم يأتي بالبينة وآتى ببينة لا تصلح، انتقلنا إلى المدعى عليه فطالبناه باليمين، فهل المدعى عليه يحلف في كل دعوة؟ الجواب لا، لا يمين على منكر وهو المدعى عليه. ادعي عليه بحق لله تعالى كالحد، كحد الزنا والسرقة، يعني اتهم الإنسان بالسرقة، قلنا ما البينة؟ قال ما عندي بينة. هل نحلف الرجل أنه ما سرق؟ لا نحلفه، في حق الله تعالى كالحد بلا خلاف قاله في الشرح، لأنه لو أقر به، لاحظوا في الحدود، لو أقر بالحد ثم رجع قبل منه وخلي سبيله بلا يمين، فلماذا نشدد عليه نقول احلف؟ هو لو رجع، لو أقر ثم رجع قبلنا منه، ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به ليرجع كما تقدم معنا، كالحد ولو قذفا، حتى لو ادعى إنسان عليه وقال إنه قذفني وما عندي بينة حلفوه، لا يحلف. والتعزير والعبادة كالصلاة والصوم، يعني إنسان يقول هذا الرجل لا يصوم أو لا يصلي، ما عندك بينة؟ ما عندي بينة، حلفوه، لا يحلف، لا يطلب منه اليمين على أنه يصلي كصلاة وصوم، أي إذا ادعي عليه أنه ما صلى ولا صام. وإخراج الصدقة لا يحلف أنه أخرج إذا ادعي عليه أنه ما أخرج. والكفارة أنه ما كفر، والنذر أنه نذر كذا، لأنه حق لله تعالى أشبه الحد، فلا يمين هنا على المدعى عليه في هذه القضايا. وقال أحمد لا يستحلف الناس على صدقاتهم. وقال أيضا لم أسمع ممن مضى جواز الأيمان إلا في الأموال خاصة. الحكمة من اليمين من تحليف المدعى عليه ماذا؟ أنه يقضى عليه بالنكول لو نكل، لكن هنا إذا قال لك ما صليت تقضي عليه بالنكول في ماذا؟ ما في نكول. فأحمد يقول لم أسمع ممن مضى جواز الأيمان إلا في الأموال خاصة. قال ولا على شاهد أنكر شهادته. لا يستحلف، ما معنى أنكر شهادته؟ أنكر تحمل الشهادة، أنا ما رأيت أصلا، أو شهد وطلب منه اليمين أنه صادق في شهادته فلا يحلف. يعني الآن في القضاء يقولون للشاهد احلف بالله، لا يمين على الشاهد، إذا شهد وطلب منه يمين أن تحلف أنك صادق لا يمين عليه، لا يستحلف. وحاكم أنكر حكمه، أنكر أنه حكم أصلا في القضية فقال احلف، لقد ما أحلف، أو طلب يمينه أنه حكم بحق، احلف بالله أنك حكمت بالحق، أيضا لا يلزمه اليمين. ولا على شاهد أنكر شهادته، وحاكم أي ولا على حاكم أنكر حكمه، لأن ذلك لا يقضى فيه بالنكول، فلا فائدة بإيجاب اليمين فيه. إذا متى يحلف المدعى عليه الذي نسميه المنكر؟ قال ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون. نحن نشترط في المنكر هذا أن يكون مكلفا مختارا، يحلف المنكر المكلف المختار إذا توجهت عليه اليمين في دعوى صحيحة، فلم يأتي المدعي بالبينة فطلب يمين المدعي عليه، هنا يحلف في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات لعموم الخبر، وهو ظاهر في القصاص لقوله لو يعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، بخلاف النكاح والرجعة، هذا ليس ماليا، بخلاف النكاح والرجعة والطلاق والقصاص في غير القسامة فلا يحلف لأنه لا يقضى عليه فيها بالنكول. يعني الزوجة تدعي أن الزوج طلق، فعندك بينة، قالت ما عندي بينة، لا تظن أنه هنا يقال للمدعى عليه احلف، لا، هذه فائدة هذا الباب، أن حلف المدعى عليه ليس في كل شيء، في حق آدمي يقصد منه المال، أما هذه تدعي أنه طلق إن لم تأتي بالبينة فلا يستحلف الزوج. عندنا تنبيه مهم في قضية، في هو متعلق بصيغة الحلف. الآن المدعي قد يدعي، هو سبقت الإشارة إليه في المجلس الماضي، المدعي قد يدعي الدعوة بلفظ معين، وهل والمدعى عليه قلنا سابقا لا يلزمه أن يحلف على نفس صيغة الدعوة، بل يحلف على جوابه هو بشرط أن يكون جوابه صحيحا. الحلف يكون على حسب جوابه ولا يكلف أن يحلف على حسب دعوى المدعي، إذا كان الجواب مخالفا للدعوة وجوابا صحيحا. خذوا المثال، ادعى المدعي أنه غصبه، أن زيدا غصب منه كذا من المال، قال هذا غصبني 10,000 مثلا، هذه الدعوة صيغة الدعوة صيغة غصب، غصبني 10,000. فالمدعى عليه قد يجيب بأكثر من طريقة، لو قال ما غصبتك، حلف على ذلك، يحلف بالله أنه ما غصب فلان على جوابه، لكن لو قال ما لك حق عندي أو لا تستحق علي هذا ولا شيئا منه، لا تستحق علي ما ادعيته ولا شيئا منه، كان جوابا صحيحا وحلف على ذلك ولم يكلف الجواب على صيغة الدعوة لجواز أن يكون قد غصبه فعلا ثم رد المال إليه، وهذا شيء عظيم جدا في الفقه، هو صادق وذمته بريئة. فعندنا الحلف يكون على حسب الجواب، وإذا كان الجواب مخالفا للدعوة في الصيغة ولكنه جواب صحيح يكفينا أن يحلف على هذا الجواب، يقول والله ما لك شيء عندي، لا هذا الذي تدعيه ولا شيء منه، ويحلف على ذلك، صح الجواب وصح حلفه، ولا يكلف. بعض الناس يقول له احلف أنك ما غصبتني، لا، هو فعلا غصب، وهذا سيدخله في قضية أخرى، أو قال غصبته ورددت، سيأتينا الآن كلام هذا في الإقرار، غصبته ورددت، ويحتاج إلى أن أصبح مدعيا أنه رد في هذه الحالة، ويحتاج أن يأتي ببينة أنه رد، يدخله في قضية. طيب، فإن نكل عن اليمين في قضايا المال، إن نكل عن اليمين المدعى عليه في قضايا المال قال كالديون والجنايات والإتلافات، إن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق لما تقدم عن عثمان رضي الله عنه. الآن عندنا الحلف، إما أن يكون حلف على، إما أن يكون حلفا على البت أو على نفي العلم، والله ما أخذت، والله ما اقترضت، هذا حلف على البت، وأما حلف على نفي العلم والله لا أعلم كذا. يقول إذا حلف، وإذا حلف على نفي فعل نفسه، إني ما اقترضت ما أخذت، أو نفي دين عليه، حلف على البت أي القطع، ادعى عليه إنسان مثلا أنه غصبه شيئا فأنكره وقيل له احلف فيحلف على البت والله ما غصبته أو ليس له شيء عندي. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء، رواه أبو داود وأحمد. ولأن له طريقا العلم به هو يعلم حال نفسه فلازمه القطع بنفيه، هذا بخلاف ماذا قال إن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه. هناك من جاء وادعى دينا على أبيه الميت، دعوى على أبيه الميت وما عندهم بينة، ادعي على أبيه أنه مدين أو أنه غصب أو سرق وأنكر الوارث ولا بينة للمدعي، فيقال للابن هذا الوارث أو الوارث عموما احلف. هنا ما يستطيع أن يحلف على البت، ما يقول والله إن أبي لم يسرق أو لم يغصب، إنما يحلف على نفي العلم، على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه. لو ادعي على رقيقه أنه جنى فأنكر ولا بينة عند المدعي فيحلف السيد، ومولّيه حلف على نفي العلم يقول والله لا أعلم أن رقيقي فعل كذا، والله لا أعلم أن أبي استدان، لا أعلم أنه غصب. هنا في قوله ومولّيه اللبدي رحمه الله في الحاشية يقول فيه نظر، فإنه لا يحلف عن مولّيه. ولعلها تضبط موليه، موليه وموليته، موليه وموليته، يعني الصغير مثلا غير المكلف والمجنون. قال فيه نظر لأنه لا يحلف عن هذا الصغير بل يوقف الأمر إلى أن يكلف كما صرحوا به. وأنا بالبحث السريع لم أجد من صرح بالمولى هنا بأن الولي يحلف عن موليه، لا في المنتهى ولا في الإقناع. حلف على نفي العلم نص عليه أحمد، وذكر حديث النسائي عن القاسم بن عبد الرحمن عليه وسلم لا تضطر الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون، في حديث الحضرمي ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، رواه أبو داود، يحلف على نفي العلم. ولأنه لا يمكن الإحاطة بفعل غيره فلم يكلف ذلك بخلاف فعل نفسه، وعنه اليمين كلها على نفي العلم حتى على فعل نفسك، لكن المذهب هو ما تقدم. وبه قال الشعبي والنخعي وذكره في الشرح ومن أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت فيما يقبل فيه الشاهد واليمين، وهذا واضح. هنا مسألة، الذي يحلف على الغير حلف على نفي فعل الغير، قلنا يحلف على نفي العلم، لكن لو حلف على فعل الغير وليس على نفي فعله، لو حلف على فعل الغير حلف على البت، كما لاحظوا كما لو ادعى أن زيدا غصبه مالا وأقام شاهدا، وسيحلف هو الآن، هو سيحلف الآن، هذا معنى قول المؤلف هنا ومن أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت، هو في الحقيقة يحلف على فعل غيره، فيحلف ويقول والله لقد غصبني زيد كذا. إذن الحلف على الغير إن كان على نفي فعل الغير يحلف على نفي العلم، إن كان على فعل الغير وهذا يكون من المدعي في هذه الصورة عندما يأتي بشاهد ويمين المدعي فيحلف على البت والله لقد غصبني. ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا لأن حق كل منهم غير حق البقية وهو منكر للجميع، ما لم يرضوا بواحدة أي بيمين واحدة فيكتفى بها لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه فسقطا. ثم قال فصل أي في تغليظ اليمين، واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى، هذا الأصل. يقول والله لقوله تعالى فيقسمان بالله إن ارتبتم لنشتري به ثمنا، وقوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم. قال بعض المفسرين من أقسم بالله فقد أقسم بالله جهد اليمين. واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانه ابن عبد يزيد في الطلاق، الله ما أردت إلا واحدة، فقال الله ما أردت إلا واحدة. وقال عثمان بن عمر تحلفوا بالله لقد بعته وما به داء تعلمه، وسواء كان الحالف مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحضرمي فلك يمينه، فقال إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، قال ليس لك إلا ذلك. إذن الأصل والحلف بالله. قال الأشعث بن قيس كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، أي اليهودي، فقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي هل لك بينة؟ قلت لا. قال لليهودي احلف ثلاثا. قلت إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إلى آخر آية، رواه أبو داود. وأين حلف ومتى حلف أجزأ لما تقدم، هذا الأصل. قال وحلف عمر في حكومته لأبي في النخل في مجلس زيد فلم ينكره أحد، ثم قال وللحاكم تغليظ اليمين. للحاكم أي يجوز ولا يستحب في المذهب، تغليظ اليمين لا يستحب، والتغليظ قد يكون في الصيغة كما سيأتي أو في المكان أو في الزمان، اختيار مكان واختيار زمان. وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر، أي فيما له أهمية وشأن، ولا تجوز ولا يجوز التغليظ فيما لا خطر فيه، هكذا قال حفيد المنتهى، لا يجوز بالنص، لا يجوز فيما لا خطر فيه، لأن التغليظ للتأكيد، وما لا خطر فيه لا يحتاج إلى تأكيد. ما له خطر كجناية لا توجب قودا، جناية كبيرة، وعتق، ومال كثير قدر نصاب الزكاة، أي لو ادعى أو لو ادعي بقدره، لا فيما دون ذلك لأنه يسير فلا يحتاج إلى تغليظ. فتغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، صفة لله، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لحديث ابن عباس السابق. قال الشافعي ورأيتهم يؤكدون اليمين بالمصحف، هذا نوع من التغليظ. ورأيت ابن مار قاضي صنعاء يغلظ اليمين به. قال ابن المنذر لا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ابن مار ولا غيره. ويقول اليهودي، يقول المسلم ويقول اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه، ويقول النصراني والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اليهود نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى، رواه أبو داود. وتغليظها في الزمان أن يحلف بعد العصر لقول تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، قال بعض المفسرين أي صلاة العصر، ولفعل أبي موسى، وقالوا يحلف بين الأذان والإقامة لأنه وقت ترجى فيه إجابة الدعاء، فترجى فيه معاجلة الكاذب بالعقوبة. قالوا في المكان، أي التغليظ في المكان بين الركن والمقام بمكة لزيادة فضيلته، وبالقدس عند الصخرة لفضيلتها، وفي سنن ابن ماجه مرفوعا هي من الجنة، وعند المنبر منبر المسجد في سائر البلاد لما روى مالك والشافعي وأحمد عن جابر مرفوعا من حلف على منبري هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار، وقيس عليه باقي منابر المساجد. وتقف الحائض عند باب المسجد، تقف عند باب المسجد وتحلف إذا أردنا أن نغلظ عليها. ويحلف الذمي بموضع يعظمه، قال الشعبي النصراني اذهب إلى البيعة، وقال كعب بن سوار في نصراني اذهبوا به إلى المذبح، ولأنه ثبت التغليظ في أهل الذمة فنقيس عليهم غيرهم، قاله في الكافي. وزاد بعضهم وتغلظ اليمين بهيئة كتحليفه قائما مستقبل القبلة كاللعان، يحلف قائما مستقبلا قبلتي. قال ومن أذى التغليظ لم يكن ناكلا. لو قال أنا أحلف بالله ولا تغلظ علي لم يكن ناكلا عن اليمين، لأنه قد بذل الواجب عليه فوجب الاكتفاء به لحديث ابن عمر مرفوعا ومن حلف له بالله فليرضى، الحديث رواه ابن ماجه. وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا لموافقته مطلق النص، كما تقدم أن التغليظ جائز ولا يستحب، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.